بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب على كم السجود. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه.
لا.
تفسير ذلك: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد منه 7 آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا التراجم وهذا الحديث في السجود على الأعضاء 7. باب على كم السجود، يعني على كم عضو. ذكر أنه يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه، يعني يترك شعره يسجد معه وكذلك ثيابه، فلا يعبث إذا كان شعره، لا يكف الشعر إذا كان له شعر، شعر الرأس يكف الشعر يسجد بشعره، وكذلك الثياب لا يكف الثياب ولا يشمر ذراعيه، بعض الناس يشمر ذراعيه يكف كذا، يترك ثوبه على حاله، وكذلك أيضا الغترة لا يضعها على رأسه كذا، أطرافها على رأسه، إنما يسجد على ثيابه وشعره، لا يكف الشعر ولا يكف الثوب ولا يكف الثياب. فسر ذلك الحديث الذي بعده، فسر السجود على الأعضاء 7 بأنها 7، يسجد على 7 إذا سجد العبد سجد على 7 أعراب. الأعراب يعني الأعضاء: وجهه وكفاه وركبته وقدمه، هذه 7. الوجه ومنه الأنف، الوجه والأنف واحد، والثاني كفاه كفين، وركبتاه وقدماه، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء 7. جاء في الحديث الآخر أنه إذا رفع واحدا منها ظل ذلك العضو يلعنه، وإذا رفع أحد الأعضاء 7 من أول السجود إلى آخره لم يصح السجود. إذا رفع عضوا من الأعضاء من أول السجود إلى آخره لم يصح السجود، فإن رفع بعض السجود ثم سجد وضع على الأرض صح السجود، لأنه إذا رفع من أول سجود آخره صار ما سجد إلا على 6 أعضاء. نعم.
أحسن الله عليك. السجود على الجبين. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له،
يعني ذكر الشرف في قوله لا يكف شعرا، يقول لا يعني لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره أو ثيابه صونا لهما على التراب، بل يرسلهما ويتركهما حتى يقعا إلى الأرض فيكون كل ساجدا. بعض الناس يكف الثوب والشعر صونا لها على التراب، إذا كان يسجد على التراب لا يكفهما، بل يرسلهما ويتركهما يقع على الأرض فيكون كل ساجد. نعم.
هذا النهي
صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الأصل، أصل النهي بالتحريم إلا لصالح ولا صالح.
يعني ما يكون كراهة التنزيه.
لا، ما يجب. النهي هذا قاعدة، الأصل التحريم والأمر الوجوب إلا بصالح. نعم. بعض الناس يشمر ثيابه ويرفع غترته يضعها على رأسه، أطرافه على رأسه، لا يسجد بها لا تسجد. نعم.
أحسن عليك. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بصرت النبي صلى الله بصرت النبي
بصرت عيناي
بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. مختصر.
نعم، هذا في السجود على الجبين، والجبين هو الجبهة، وأنه يشرع السجود على الجبين، على الجبهة والأنف عضو واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وهذا فيه حديث أبي سعيد قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 من رمضان. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء الوطين، فوقف المسجد تلك الليلة جاء المطر. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبح ليلة 21 وإني أرى أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه. فيه أن تلك السنة وافقت ليلة القدر 21، في دلالة ليلة القدر متنقلة، وأنا في العشر الأواخر، قد تكون في الأشفاع والأوثار، لكن في الأوثار أرجع، في السبع الأواخر أرجع من غيرها. هذا الحديث فيه أنه صادفت ليلة القدر في هذا العام ليلة 21. نعم، والشاهد أنه قال على جبينه وأنفه، أنه سجد على الجبين والأنف، سجد على الجبين والأنف، على الجبهة والأنف، وهي أحد الأعضاء السبعة. نعم،
أحسن الله عليك. السجود على الأنف. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين.
نعم، أمرت، والآمر هو الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أسجد على سبعة، فسرها بين الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. الجبهة والأنف واحد، لا يقال الجبهة واحد والأنف كل ثمانية، الجبهة والأنف واحد. لا أكف الشعر ولا الثياب، بل يسجد بشعره وثيابه. نعم،
السجود على اليدين. أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
المؤلف رحمه الله كرر التراجم وكرر نفس الحديث، كرر في الأول السجد على الأعضاء السبعة، ثم السجد على الجبين، ثم السجد على الأنف، ثم السجد على اليدين، وهي من الأعضاء السبعة، كلها يكفي ترجمة واحدة. نعم،
أحسن لك.
نعم،
ما يكون هذا اقتداء
نعم، هو أخذ طريقة النسائي طريقة البخاري في التراجم، وأخذ طريقة مسلم في سياق الألفاظ، ألفاظ الحديث. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: باب السجود على الركبتين. أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب، على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان: قال لنا ابن طاووس: ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. قال: هذا واحد، واللفظ لمحمد.
نعم، هذا في السجود على الركبتين، ترجم على كل عضو من الأعضاء السبعة، هو حديث واحد. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبع، فسرها بقوله يديه وركبتيه وأطراف أصابعه، ونهي أن يكفت الشعر والثوب، يعني أن يكفها، بل يسجد بشعره وثيابه. قال ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه، وقال هذا واحد، الجبهة والأنف واحد، عضو واحد، وضع يديه على جبهته كذا، قال كذا وأمرها على أنفه ليبين لهم أنها عضو واحد. نعم،
أحسن الله عليك. باب السجود على القدمين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
لا، هو ترجم على القدمين، هو حديث واحد. سبعة آراب يعني أعضاء، وجهه وكفاه وركبته وقدمه. ترجم على السجد على الجبين، الجبهة، ترجم على السجد على الأنف، ترجم على السجد على اليدين، ترجم على السجد على الركبتين، ترجم على السجد على القدمين، كل عضو ترجم له هو حديث واحد. والمعنى أنه لابد من السجود على هذه الأعضاء السبع كلها، وأنه لو رفع واحدا منها من أول سجود إلى آخر لم يصح، لم تصح الصلاة. نعم،
أحسن لك. قال نكفت الثياب بين يديه.
نعم،
غير التشميل.
لا، أن يكفت الشعر والثياب ثم قال على يديه، على يديه يعني.
لكن لو جمع الثياب بين ركبتيه مثلا، الآن الثوب لو جمع بين ركبتيه
ما ينبغي إلا إذا كان ينتشر وإذي غيره بشت ينتشر ثم كف شيء يسير يلذي غيره حسن.
أحسن الله عليك. باب نصب القدمين في السجود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان.
احتمل عبيدة احتمل عبيدة.
قال في نسخة عبده.
عبده؟
نعم، نسخة النظامية قال.
نعم، ما تكلم عليها الشارح.
نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا فيه مشروعية هذا الدعاء، وفيه نصب القدمين في السجود، وترجم له مؤلف باب نصب القدمين في السجود. وقوله فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدمه منصوبتان، لا يدل على عدم التفريج بينهما. بعض الناس استدل بذلك على أن القدمان ملاصقتان، وهذا ليس بلازم، يدها تمر على قدم وتمر على قدم الثاني ولو بينهما فجوة، والأولى أن يكون بينهما فجوة. بعض الإخوان يستدل بهذا على أنهما بينهما فجوة، إنها وضعت يديها، وهذا ما ينافي التفريج. وفيه مشروعية هذا الدعاء النبوي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء العظيم، اللهم إني أعوذ برضاك، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبصفة المعافاة من صفة العقوبة، واستعاذ بالله من الله، يعني لا كل شيء إلا بإرادة الله. أعوذ بك منك، إذا أعوذ بأحد غيرك ولا أعوذ من غيرك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. الخلق لا يحصل الثناء على الله، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه. نعم نعم إيه منصوبتان يعني معروف وهو ساجد تكون منصوبتان، وعند القيام من السجود أفسر الشجود صلى الله عليه وسلم وما تكون قدمتان منصوبتان، هذا معلوم في السجود تكون منصوبتان. نعم
ليس فيه دليل على ضم القدمين بعضهما مع بعض في السجود.
نعم نعم نعم
أحسن الله عليك. باب فتح أصابع الرجلين في السجود. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه عن إبطيه وفتخا أصابع رجليه. مختصر.
رحمك الله. هذا الترجمة في فتح الأصابع أو فتخ الأصابع، والمعنى فتخ الأصابع يعني إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه وفتخ أصابع رجليه، يعني لينها حتى تنثني فيوجهها إلى القبلة، لينها حتى تنثني ووجهها إلى القبلة، في مشروعية المجافات في السجود، مجافة العضدين على الجبين والبطن على الفخذين، مشروعية فتخ الأصابع وتليلها حتى تنثني ووجهها إلى القبلة. نعم
أحسن الله. باب مكان اليدين من السجود. أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة.
نعم هذا الحديث فيه مكان اليدين في السجود حين يستقبل بهما الصلاة. ذكر حديث وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكان يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة، يعني كبر حتى صلاة الإبهام تحاذي الأذنين. جاء في الحديث الآخر أن رفعها أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وجاء وفي الحديث الآخر أنه يحاذي بهما فروع أذنيه. فجمع العلماء بينهم بحد جمعين، إما أنه مرة هكذا مرة يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه ومرة يحاذي بهما منكبيه، أو أن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين ووسط الكف يحاذي المنكبين. حديث وائل قال أنظر إلى صلاة الرسول فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامي قريبا من أذنيه، هذا في التكبير. فلما أراد أن يركع ورفع يديه ثم رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل فيه الصلاة، يعني لما سجد وضع يديه أطراف الأصابع تحاذي الأذنين، يعني كما يكون في التكبير تكون تحاذي الأذنين، وفي السجود كذلك إذا سجد تكون تحاذي الأذنين. نعم الأذنان. نعم
أحسن الله عليك. باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن بسط الذراعين في السجود فيتشبه بالحيوان. ذكر حديث أنس قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب، يعني يكون ذراعيه تلي الأرض، لا يرفع جافي. والحارث بن مسكين هذا الشيخ للنسائي، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وعلى أسفع شيخه، حصلت بينه وبينه وحشة فصار النسائي يأتي ويستمع خلف الحلقة، فكان من ورعه يقول سمع الحارث المسكين قراءة عليه وعلى أسمع. الحارث المسكين قراءة عليه يعني يقرأه عليه، يقرأه عليه القراء الطلاب وهو يسمع، فاعتبر هذا سمع لأنه لا يكلم، حصل بينهم من وحشة فصار لا يكلمه، فصار يختفي يقول خلف الحلقة يسمع. فإذا رأى الحديث قال حدث الحارث المسكين قراءة عليه وعلى أسمع، يعني قرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
أحسن لك. باب صفة السجود. أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا ابن شميل هو النضر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد.
نعم، هذا الباب في من صفة السجود ذكر المؤلف عدد من الحديث. هذا الأول حديث البراء في وصفه السجود، قال فوضع يديه بالأرض في أن اليدين لابد أن تباشر الأرض ورفع عجيزته يعني عليته ما يجلس على عليته، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني حديث البراء كان إذا صلى جخا يعني فتح عضديه وجافهما عن جنبيه، جخا يعني فتح عضديه تحاضيه وجافهما عن جبينه. فهذه الحديث كلها في صفة السجود. الحديث الأول أنه وضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، والحديث الثاني في أنه إذا صلى جخا يعني فتح عضديه وجافهما عن جنبيه، والحديث الثالث حديث مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بيديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه في الغالب يكون عليه إزار ورداء، إذا كان إزار ورداء يبدو بياض إبطيه، لكن إذا كان عليه قميص ما. والحديث الثالث حديث أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه، لأن من شدة المجافاة جافيهما. قال أبو مجلس قال ذلك لأنه في الصلاة، يعني يقول لأنه صلي ما يضر، والحديث الأخير حديث عبد الله بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه. عبد الله بن أقرم وأبوه أقرم كلاهما ثقة كما في التقريب. والعفرة البياض الذي فيه كدرة, العفرة البياض الذي فيه كدرة. قيل إنما يرى بياض إبطيه لأنه صلى الله عليه وسلم يتعاهد شعر إبطيه ما يصل فيه شعر فلهذا يرى البياض. وقيل إنه ليس في إبطيه شعر أي لم ينبت فيه شعر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب التجافي في السجود. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
نعم, وهذا فيه مشروع التجافي في السجود وعدم الانضمام. ذكر حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت, يعني بهمة من أولاد الغنم الصغار. نعم.
باب الاعتدال في السجود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
بهمة من أولاد الغنم يقال للذكر والأنثى والجمع به. نعم.
أحسن الله لك. باب الاعتدال في السجود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق.
نعم, فهذا فيه مشروعية الاعتدال في السجود. ذكر في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب, يعني لا يبسط ذراعيه, لا تسبب الحيوانات, لا تسبب بالكلب في بسط ذراعيه, ولا تسبب بالغراب في نقل الصلاة وعدم الطمأنينة فيها, ولا بركما برك البعير. إذا نحن قلنا في الصلاة فإننا نهينا على الإتيان بستة, بروك بعير والتفات كثعلب إلى قفيرة وأذناب خيل عند فعل التحية, والتفات كثعلب ونقر غراب وبسط. هذه الأشياء منهي عن تشبه الحيوان. نقر الصلاة كنقر الغراب, بسط اليدين كما بسط الكلب, وبروك كبروك البعير, فهذه الأمور كلها منهي عن التشبه بالحيوانات فيها. نقل الغراب بل يطمئن في صلاته, بسط ذراعيه كما يبسط الكلب ليرفعها, كذلك بروك كبروك البعير, والتفات كالتفات الثعلب, وأذناب الخيل عند فعل التحية, أذناب الخيل حركة كذا عند فعل التحية كذا عند السلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب إقامة الصلب في السجود. أخبرنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال
بارك الله فيك. السلام عليكم. وفق الله جميع الطاعات والصلاة.